قلنا بأنه لابد لطالب العلم في الدراسة في أي كتاب يدرس أن يعتني بالكتاب الذي يدرسه وبالدرس الذي يحضره، أيا كانت الشروح التي سبقت الشارح الذي يشرح ذلك الدرس مهما كانت، ولكن يجعلها كفائدة له إما قبل الدرس أو بعده، وهما طريقان يسلكهما طلاب العلم في هذا الباب، إما أن يعتني به قبل حضور الدرس وإما أن يعتني به بعد حضور الدرس. وأحسن طريقة هي طريقة الزوائد، بمعنى أنه ينظر إلى ما ذكره الشارح الذي يدرس عليه الكتاب ثم ينظر إلى الشروح الأخرى، قيد لم يذكره، شرط لم يذكره، صفة لم يذكرها، ضابط لم يذكره، أنواع لم يذكرها. مثلا إذا أخذنا شرح الحائية لابن أبي داود الذي سنعلق عليه إن شاء الله، هناك شروح كثيرة صارت الآن مطبوعة ومسجلة، فيعتني بها طالب العلم بعد الدرس، ينظر إلى الأبيات التي شرحت فيسمعها أو يقرأها من ذلك الشرح ويجعلها كزوائد على الشرح الذي حضره. مثلا لم يذكر الشارح هذه الفائدة، لم يذكر الشارح هذا التقسيم، لم يذكر الشارح هذا الضابط وما أشبه ذلك. تفضل تفضل معي. ابتداء المجلس لم يبدأ، فقط أنا أنبه على هذا المكان. بس العشاء اللي عندي مولد ودي اتواصل مع الاخوة اللي يعلمون المغرب، لان العصر عندي درس الشباب. درس المغرب بدل من ان اعتذر منها واري وإسماعيل
على الدين.
على الدين الأسماء المرتبة عندنا صارت قليلة. على الدين يعني سبحان الله، هي جاءت من العجم ورجعت إلى العجم. لست أقول فيكم شيئا، لكن هي جاءتنا من العثمانيين ورجعت إلى أي شيء ولا ستحضرون فيما مستقبل؟
مستقبل شأن المستقبل.
طيب إن شاء الله أقرأ من أو تقرأ أنت عبد الرحمن. مجال القراءة كل واحد كل أسبوع عند واحد، وهذه أيضا فائدة في مسالك العلم، وهو أن طالب العلم يحرص على القراءة حتى وإن أخطأ وإن لحن يصحح له من يقرأ عليه. ومع كثرة القراءة والقرداد والاستمرار عليها يتحصل طالب العلم على سرعة القراءة التي يحتاجها في تقدمه في الطالب، لأنه كلما تقدم كلما احتاج إلى أن يكون سريعا في القراءة. وهذه طريقة يعني سنية سلفية عن السلف، ولكن يشترط فيها ألا يكون القراءة هدا لا يدرك فيها الإنسان ما يقول ولا يدرك فيه السامع ما يتكلم. حتى ذكر الذهبي في الموقظة أن الإجازة أفضل منها، إذا كانت قراءة هذ لا يدري ما يقوله السامع من خلال لفظه. وسئل شيخنا مقبل عليه رحمة الله هل هي مجزئة؟ فقال مجزئة ويكملها الإجازة، معنى أنه إذا فاته شيء من الحروف أو شيء من الألفاظ فإنه لا بأس بها. المهم أنه يحتاج طالب العلم إلى أن يستمر في القراءة، لأنه سيحتاج في طلبه للعلم خصوصا إذا تقدم إلى أن يكون سريعا في القراءة حتى يمر على أكثر كتب العلم. نعم.
يقول أبو بكر عبد الله بن أبي داود في منظومته المتوفى سنة 316 للهجرة في منظومته الحائية: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الأول من مجالس التعليق والشرح على قصيدة السنة المشهورة بحائية ابن أبي داود، وهي لمصنفها الإمام أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني، وهو ابن صاحب السنن، وكان إماما في العلم كإمامة أبيه، ثقة فاضلا حصل بينه وبين معاصريه بعض الفجوة، إلا أنها مدفوعة بكلام الأقران بعضهم في بعض، حتى أن الذهبي رحمه الله لما ذكره في ميزان الاعتدال، وعادة الذهبي أن يذكر في ميزان الاعتدال العلماء أو المحدثين الذين طعن فيهم، فقال لما ترجم لأبي بكر بن أبي داود: إنما ذكرته هنا لأنزهه، فعلل ذكره هنا يعني في الميزان ميزان الاعتدال من أجل أن ينزهه مما وصم به كطعن أبيه فيه بالكذب، أو ككلام ابن الصاعد فيه، أو ابن جرير الطبري. المهم أنا ما أتخوض معكم في هذا الباب، من أجل إذا رجعتم إلى ترجمته يكون عندكم هذا التصور على أن ما قيل فيه من الكلام مدفوع دفعه الأئمة رحمهم الله. وكان حافظا كبيرا، حتى أنه في رحلته لما دخل إلى بغداد حدث بثلاثين ألف حديث من حفظه، قالوا أخطأ في ستة أحاديث وأربعة منها حدث بها كما سمع بها من شيوخه، فكان الخطأ فيها لشيوخه لا له. وصنف كتبا كثيرة مختلفة، وأشهر كتبه التي اشتهر بها هو كتاب المصاحف، وهو مطبوع، على أنه قد صنف غيره من الكتب، وتخرج عليه جمع كبير من الأئمة الذين يشار إليهم في البنان بالبنان في نصرة السنة والعقيدة، كابن بطة والآجري وابن شاهين، وكلهم رووا هذه القصيدة، قصيدة السنة، رووها عن شيخهم الإمام أبي بكر ابن أبي داود، حتى قطع الذهبي في كتابه العلو وفي السير بأنها متواترة عن الإمام أبي بكر ابن أبي داود. فهذه القصيدة وهذا المصطلح هو الذي كان سائدا عند المتقدمين، يسمونها قصيدة، قصيدة في السنة، ثم صار العلماء من المتأخرين يسمون مثل هذا النوع من الشعر بالمنظومات، وبعضهم ظن أنها إذا كانت منظومة لا بد أن تكون على بحر الرجز المشتور أو غير المشتور، وهذا ليس بصحيح، بل من القصائد من يكون من البحر الطويل، كما هي قصيدة الشاطبي وتسمى منظومة، فهي حرز الأماني وتسمى قصيدة. فالشاهد أن مثل هذه الأشياء إذا بحثت عنها في كتب المتقدمين تجدها باسم قصيدة في السنة، ويعنون بالسنة عندما يقولون قصيدة في السنة يعنون بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين عند حديث الإرباض بن سارية: عليكم بسنتي، ما يقع عليه اصطلاح السنة، لأن الأصوليين اصطلحوا على اصطلاح والمحدثين اصطلحوا على اصطلاح، إلا أن الاصطلاح العام الذي دلت عليه ألفاظ الشرع هو أن السنة هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن هذا قوله عليكم بسنتي يعني عليكم بطريقتي. وقوله أيضا في الصحيح في حديث أنس: من رغب عن سنتي فليس مني، أيضا طريقتي. فليست السنة التي هي مرادفة للواجب عند الأصوليين، هذه تسمى قصيدة في السنة. ومن ذلك أن العلماء في الغالب يسمون كتب الاعتقاد يعني من المتقدمين بكتب السنة، كالسنة للخلال والسنة لأحمد والسنة لعبد الله بن أحمد وغيرها، إلا الإمام محمد بن نصر المروزي، فإنه لما سمى كتابه السنة أراد أن يبين منزلتها لا أنها كتاب في العقيدة. وهذه القصيدة تسمى بالحائية لقافيتها، لأنها مختومة بالحاء، ولا تكو بدعيا لعلك تفلح ترجح، وهكذا، فتسمى بالحائية، كما يسمى أيضا ما ختم باللام باللامية، كلامية العجم ولامية العرب، وما ختم بالتاء يسمى بالتائية، هكذا مما اصطلحوا عليه في تسمية القصائد وتسمية الشعر. وقال الناظم في أولها، والنسخ في الغالب هذه المنظومة مودعة في الكتب، يعني لا يوجد لها مخطوطة خطها المصنف أو تلاميذه مفردة، وإنما يرونها بالأسانيد كما رواها ابن شاهين في كتاب اللطيف، وكما رواها الآجري في كتاب الشريعة، وكما رواها ابن بطة، ومن طريقه رواها القاضي أبو يعلى حنبلي في كتابه طبقات الحنابلة. فلا يقع في أولها البسملة، وهي مسألة أيضا خلافية، هل يبدأ الشعر بالبسملة؟ والجمهور على جوازه إذا كانت من جنس الكلام الحسن كالعلم. ثم اختلف هؤلاء خصوصا بعض المتأخرين أنكر هذا، هل يجوز إيداعها في أصل النظم أم أنها تكون مفصولة؟ حتى انتقدوا على الشاطبي لما قال في أول نظمه: بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن الرحيما وموئلا، فقالوا جعل البسملة في أصل النظم، والأصل عندهم أن تكون خارجة عن النظم. ومن المتأخرين الشيخ حافظ حكمي، فإنه قال: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا. فالأمر في هذا الظاهر أنه واسع، والشعر كالكلام كما جاء في حديث عائشة ومحتمل للتحسين، والشيخ ذكره في السلسلة الصحيحة: الشعر كالكلام، فحسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام، وبهذا المعنى عند البيهقي. فلم يبدأ الناظم لهذا المعنى، فقال شارعا في هذا النظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهذه المنظومة في الغالب متضمنة لأوامر ونواهي، فهنا قال تمسك وهذا أمر، ثم قال ولا تكو وهذا نهي، والأمر والنهي الصادران من العلماء هل يقال بأنه على الوجوب مطلقا؟ لا، هذا فيه تفصيل. إن كان مما هو مأمور به بأصل الشرع فيجب أو منهي عنه بأصل الشرع فيجب فيه الامتثال، بل قد نص عبيد الله بن بطة والآجري وهما من تلاميذ المصنف الناظم رحمه الله الجميع، بأن طاعة العلماء واجبة ومعصيتهم محرمة، بل قال ابن القيم في أول الإعلام: وطاعتهم أفرض من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب، ثم ذكر: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. ف فإذا كان ما أمروا به من أصل الشرع فإنه يجب فيه الامتثال طاعة لله وطاعة لرسوله، أو كان مما يشكل على المرء في دينه ولا يستطيع أن يصل فيه إلى الأمر فإنه يمتثل فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين في حديث النعمان بن بشير وسيأتي معنا في الأربعين أنه قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فقوله كثير من الناس استثناء لبعضهم أنهم يعلمونها، يعني يعلمون هذه الأمور المشتبهات، ومن علم حجة على من لم يعلم، فيطاعون في هذا الباب أو في مثل هذا الباب أيضا. كذلك ما يتعلق بمسائل النوازل التي لا يستطيع فيها المرء أن يصل فيها إلى أمر، ومن ذلك أن الحافظ ابن جرير الطبري في شرح السنة لما ذكر مسألة اللفظ، مسألة اللفظ بالقرآن، ذكر بأنه لم يجد فيها قولا لإمام يتبع ولا لعالم يقتدى به إلا من في قوله الغنى، ثم ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله، ثم ذكر أن أبا إسماعيل الترمذي حدثه وساق بسنده إلى الإمام أحمد أن اللفظية مبتدعة. هنا قال الناظم رحمه الله تمسك، وهذا فعل أمر من مسك أو أمسك، وهو صيغة مبالغة في التمسك بحبل الله، بحبل الله. وحبل الله فسر عند أكثر الأئمة بأنه القرآن كما ذكر ذلك الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته، ويفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بالصراط المستقيم، ولا تعارض بين هذا كله لأن مرجع بعضها إلى بعض، فلازم القول بأن حبل الله هو القرآن الاعتصام بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هنا أراد به القرآن لماذا؟ لأنه قال والسنن التي، ففصل بين القرآن وبين السنة، وذن بكتاب الله والسنن التي، تمسك بحبل الله. وقد يقال أيضا بأنه أراد هنا حبل الله عموم الكتاب والسنة، ثم لما فصل قال وذن بكتاب الله والسنن التي، فيدخل في حبل الله القرآن، ويدخل فيه السنة، ويدخل فيه طريقة السلف الذين أمرنا باتباعهم. وهذا القول كان مشهورا عند الأئمة، وكما قلت لكم ذكر ابن القيم أنه قول الأكثرين أن الحبل حبل الله يفسر به القرآن. وفي ذلك يقول الشاطبي وبعد في حرزه حرز الأمان وبعد فحبل الله فينا كتابه، فجاهل به حبل العدا متحبلا. وسمي حبلا لأنه سبب موصل إلى الله سبحانه وتعالى، كأنه وأيضا لأنه سبب موصول من السماء إلى الأرض، والحبل يستمسك به وهو سبب يوصل إلى المراد. تمسك بحبل الله، والله جل وعلا قال فاستمسك لنبيه عليه الصلاة والسلام، فاستمسك بالذي أوحي إليك، وهذا الأمر جاء في القرآن، تمسك بحبل الله، هنا قال فاستمسك بالذي أوحي إليك. وأثنى الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وقومه لما ذكرهم في سورة الأعراف قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وأيضا أثنى الله سبحانه وتعالى على موسى عليه الصلاة والسلام بقوله فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وقال في يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كل هذا استمسك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر سنته وطريقته قال عضوا عليها بالنواجذ، ويدخل في هذا أيضا لفظ الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا، فإن فيه اجتماعا وفيه تمسكا بكتاب الله سبحانه وتعالى. فالناظم رحمه الله تعالى يأمرك بأن تتمسك بحبل الله، وهو إذا فسرناه بالكتاب وفسرناه بالسنة وفسرناه بالصراط المستقيم أو فسرناه بالطريقة التي كان عليها السلف، كل هذا متضمن لهذه المعاني، وإنما هو من باب اختلاف التنوع في الألفاظ والعبارات التي يحملها اللفظ. تمسك بحبل الله، ثم قال واتبع الهدى، وهذا الواو عاطفة على ما قبلها، ولا شك أن حبل الله هو الهدى، يعني اتبع الهدى الذي فيه، لأنه يهدي إلى صراط مستقيم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو يأمرك بأن تتبع الهدى، واتباع الهدى معناه أن تجعل الهدى لك إماما، والهدى يكون محله القلب، كما قال سبحانه وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيتبع هذا الهدى الذي في القلب، ويتبع الهدى الذي هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة. والهدى إذا أتينا إلى جهة التقسيم، يذكر العلماء أن الهدى يقسم قسمين في الغالب، الهدى الذي هو هدى التوفيق والإعانة، وهذا من خصائص الرب جل وعلا لا يملكه أحد على الإطلاق، لا يملكه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعليه قوله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية توفيق وإعانة. والنوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذا هو من حق الله سبحانه وتعالى، وأيضا يقع من الأنبياء والرسل والعلماء، ويقع في الكتاب، وكل هذا وصف الله به سبحانه وتعالى هؤلاء، كما قال وعليه قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل وترشد، وعليه قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كذلك يقع في العلماء من دعا إلى هدى، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الثاني. ذكر ابن القيم في البدائع نوعين آخرين، وهما النوع الأول الدلالة العامة التي هي دلالة الغريزة والفطرة التي تقع في نفوس الخلق جميعا، ومنه قوله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقوله سبحانه وتعالى الذي قدر فهدى. والنوع الثاني هداية متعلقة بالآخرة، وهي هداية الناس إلى منازلهم، كما في قوله سبحانه وتعالى في أهل الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، وقال في أهل النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فهذه هداية خاصة بأمر الآخرة، وهي دلالة الناس إلى منازلهم، فيكون المرء أعرف بمنزلته من معرفته ببيته بالدنيا. واتبع الهدى، والهدى يقابل الضلال، والنتيجة الحتمية أن من لم يتبع الهدى يتبع الضلال، وهذا أمر في غاية الظهور، فإذا لم يتمسك بحبل الله يتمسك بالحطام، وإذا لم يتبع الهدى يتبع الضلال. واتبع الهدى، ثم أتى بما يضاد ذلك تأكيدا له، وهو أن الخير يعرف أيضا بضده وهو الشر، فقال ناهيا ولا تكو، وهذه يصح حذف النون منها ويصح ثبوته كما في القرآن، ولا تكن ولا تكو، فلا تكو ولا تكن، ولا تكو بدعيا، يعني مبتدعا منسوبا إلى البدعة، وإن لم ترضى بنسبتها، لأن مجرد الأخذ بالبدعة وطريقها يجعل المرأة بدعيا وإن كان يتبرأ من النسبة ليل نهار، فلا تبرأ عهدة المرء بأن يقول أنا لست مبتدعا وهو غارق في البدعة أو في الهوى، وإن سمى نفسه سنية، وتجد أن في كتب هؤلاء المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية من يقول بأن المراد بي السنة هي الأشعرية أو الماتريدية كما فعل ذلك الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين، فإنه قال إذا أطلق السنة والجماعة فإنهم الأشاعرة والماتريدية. هذا لا يبرئ العهدة من أن يكون الإنسان على طريقة أهل الكلام. وهنا قال ولا تكو بدعيا، أخذا من أمر الله سبحانه وتعالى بالأمر بالتمسك بالكتاب والسنة، لأن ما خالفهما فهو الهوى والضلال، ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم والبدع وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كما في السنن ومسند أحمد في حديث العرباض بن سارية، وكذا جاء في حديث جابر لما كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام والمنبر قال على المنبر فيقول أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها، وهذا متضمن للنهي عن المحدثات والبدع، بل هو أشد لأنه وصفها بالشر. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أيضا في نفس الحديث عند مسلم وفي حديث العرباض وكل بدعة ضلالة، وصف البدعة بالضلالة. كذلك ما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا في من أحدث البدعة. وفي لفظ مسلم ومعلق عند البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهذا في من عمل بها وإن لم يحدثها. وجاء الحديث عند القضاعي وعند أبي بكر الشافعي بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فسرت منه بفيه، لأن البدعة ليست من الشرع وليست مما أمر الله به سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهنا قال لا تكو بدعيا، لا عاملا بالبدعة ولا منسوبا إليها. وفي الغالب أن الإنسان لا يرضى بالنسبة إلى البدع، كل أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتصوفة لا يقرون بأنهم هم أهل البدع. فلا تكو بدعيا عاملا بالبدعة ولا منسوبا إليها، وإن كان بعضهم قد يرضى بنسبة نفسه إلى المعتزلة، لكن هو لا يرى أن الاعتزال بحد ذاته بدعة، فإنهم ينتصرون الأصول الخمسة للمعتزلة، القاضي عبد الجبار، الزمخشري يصرح كثيرا بأن المعتزلة هم أهل الحق، مع أن السنة أهل السنة لا يعرفون إلا بالسنة. فهو يقول ولا تك بدعيا، كما قلت لك لا منسوبا إلى البدعة راض بالنسبة إليها مفرقا لكلمة الجماعة، ولا عاملا بها، لا مبتدئا ابتداء لهذه البدعة ولا عاملا بها، كما في حديث عائشة في لفظي فمن أحدث في أمرنا هذا أحدث البدعة وإن لم يعمل بها داخل فيها، من عمل عملا ليس عليه أمرنا داخل في البدعة عمل بها وإن لم يكن هو الذي ابتدأها وابتدأ إنشاءها. ولا تكو بدعيا لعلك تفلح، لعل من فعل أفعال الترجي، يعني من أساليب الترجي من الأفعال، لأن لعل حرف، فهي من أساليب الترجي، وأساليب الترجي المقرونة بما وعد الله سبحانه وتعالى به في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد أقام فيه العبد شروطه، فإنه على اليقين واقع، على اليقين واقع. ولعل هنا أخذها المصنف رحمه الله تعالى مما جاء في نصوص القرآن، أن من اعتصم بحبل الله والتزم كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وجانب البدعة فإنما آله إلى الفلاح. وقوله تفلح هنا، تفلح كلمة الفلاح هذه كما قال غير واحد من أئمة اللغة بأنها أكل الخطابي وأئمة العلم بأنها أجمع كلمة قالتها العرب في الخير، أجمع كلمة قالتها العرب في الخير هي الفلاح، وصف الله بها المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهي النداء لأعظم عمل في 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 العبادات العملية، حي على الفلاح. والفلاح في لزوم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل الفلاح والفضل المفلحين ومكانة المفلحين كثيرة جدا في الكتاب وفي السنة. لعلك تفلح، ثم قال ودن، دن من التدين، من تدين، أو دان من دان بالأصح، من دان من الفعل الماضي دان. والتدين الذي هو تفعل التزام بالدين، مأخوذ من الدين. والدين لا يسمى دينا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة في المحبة في مواضع كثيرة منها، لا يسمى دينا إلا إذا كان ملتزما، بمعنى أن صاحبه قائم عليه، دائم عليه. والدين يطلق ويراد به الجزاء، كما في قوله سبحانه وتعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، قد يطلق على محله من جهة الزمان، هالك يوم الدين، أي اليوم الذي يدان فيه الناس ويجازون على أعمالهم، كما يطلق على ما يعتقده المرء من حق أو باطل، فإنه يسمى دينا، دين النصارى يسمى دينا، دين اليهود يسمى دينا. وأصدق من هذا قوله جل وعلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ودين الملك كان دينا كافرا، فسماه الله جل وعلا دينا، كما أنه يطلق على الدين الحق كما في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الظاهرة والباطنة يسمى دينا، كما في حديث جبريل في الصحيحين عن أبي هريرة وفي مسلم عن عمر رضي الله عنه، جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأيضا لما جاء في السنن، لما علم النبي عليه الصلاة والسلام، لما علم جبريل النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ثم صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. سمى كل ذلك الأمور الظاهرة والباطنة تسمى كلها دينا. وأيضا محمول عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث معاوية بن أبي سفيان، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن هذا شامل لأمور الدين الظاهرة وأمور الدين الباطنة. ودن بكتاب الله، دن بكتاب الله، وكتاب الله المراد به هنا القرآن، كما قال جل وعلا ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقد يطلق الكتاب ويراد به الحكم، وهذا مما يسمى عند العلماء بالوجوه والنظائر، يعني الكلمة الواحدة تحمل في القرآن على معاني عدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كتاب الله القصاص، كما في حديث أنس في الصحيحين، مقصود به حكم الله، كتاب الله القصاص، ليس المراد هنا هو القرآن، ولكن هنا أراد به الناظم رحمه الله بقوله ودن بكتاب الله، إذن بما تضمنه كتاب الله جل وعلا، لأنه الهادي إلى الحق والصراط المستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن أعجب ما تضمنته كتب التفسير في التفسير ما فسر به شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمير الشنقيطي هذه الآية، فإنه من عجائب التفسير حتى أتى على هدايات القرآن كلها في الغالب بتأصيل دقيق يحتاجه كل مسلم، لأنه إذا علم أن في القرآن كل الهدايات ومطلق الهدايات لم يحتاج إلى غيره. ودن بكتاب الله قال والسنن، والسنن جمع سنة، وهنا أراد بها مطلق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما مر معنا في حديث العضباض عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين، كما جاء في حديث أنس في الصحيح من رغب عن سنتي فليس مني، وما جاء أيضا في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر صلاة الجماعة قال سن لكم نبيكم عليه الصلاة والسلام سنن الهدى، ثم قال ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فالسنة كلها يجب التزامها ظاهرا وباطنا، ما علمه المرء ووصل إليه علمه أو ما لم يعلمه واستشكله، فإن الباطل في فهمه هو، لا في نص القرآن ولا في نص السنة، لا في لفظ القرآن ولا في لفظ السنة، ولما كان كل ما في الكتاب وفي السنة هو الهداية، وإنما يرجع الأمر في الاشتباه والضلال إلى فعل العبد نفسه، أمر الناظم رحمه الله تعالى تبعا لما في القرآن وفي السنة بلزوم ما في الكتاب والسنة على الإجمال دون تفصيل ودون نظر إلى أن يوافق عقلا أو عادة أو عرفا أو عملا سائدا، فإن كل هذا إنما هو مما أحدثه الناس في أنفسهم. وكذلك ما يقع للإنسان من المشكلات أو التعارض بين النصوص فإنما هو راجع إلى فعل العبد نفسه. ودم بكتاب الله عطف على دم فقال والسنن، يعني ودم بالسنن، هذا أسلوب عربي يعني معروف مشهور، سواء كان في إعادة العامل أو في عدم إعادته. ودم بكتاب الله والسنن التي عام، لأنه من الأسماء المبهمة، التي دون أن يستثني أحدا أو أن يصرح بتواتر، هذا لم يكن معروفا في طريقة السلف ولا طريقة أئمة العلم. كانت الحجة عندهم قائمة بصحة الأسانيد، فإذا صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينظروا إلى تواترها ولا إلى أحدها. وهذه المسالك إنما أحدثها المعتزلة من أجل توهين شأن السنة، فبدأوا أولا بقضية التواتر والآحاد، ثم حتى ولو جاء التواتر عارضوها بمسألة العقل، فالآحاد والتواتر عارضوا قبولها من جهة النقل، لأنه قد انفرد بها راوي فردوها من جهة النقل لأنها آحاد، وردوا التواتر بالعقل، ثم ردوا جميع ما دلت عليه ظواهر النصوص في الكتاب والسنة التي تخالف عقولهم بمقتضى العقل. وهنا جاءت مسألة تعارض العقل والنقل والتحسين والتقبيح العقليين ومسألة شكر المنعم وكل ما تعرض للمسائل العقلية، حتى صرحوا بأن النقل دلالته ظنية والعقل دلالته قطعية، فجعلوا دلالة النقليات ظنيات ودلالة العقليات قطعيات. بل شرط الرازي كما في كتابه التأسيس، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النقض وتلميذه ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، بأن الدليل النقلي لا يصح إطلاق اليقينية عليه حتى تحتفه 10 شروط، وهذه الشروط التي ذكرها لا يمكن أن تقع في أي دليل نقلي، وإن وقعت فهي في شيء نادر، وكل كلامي هذا باطل. وهنا قال والسنن التي أتت بغض النظر عن أحدها أو تواترها، لأن الشأن هو صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن طائفة من أهل العلم يرون أن التواتر غير موجود، مثل أبي حاتم ابن حبان البستي، فيرى أن كل الأحاديث أحد فهو لا يرى التواتر، ومنهم من يقول بأنها نادرة كما هو قول أبي عمرو بن الصلاح، وإنما يجعل حديث الطائفة المنصورة، هذا مسائل يطول الكلام عليها. ودم والسنن التي أتت عن رسول الله، كل ما أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حق، لا يرد بعقليات ولا يرد بكشف ولا ذوق كما سيأتي بعد قليل. قال تنجو، لأن الاعتصام بالسنة نجا، حتى قال يونس بن يزيد، تقال يونس بن يزيد سمعت الأوزاعية يقول أدركت العلماء يقولون الاعتصام بالسنة نجا، وأنا قال تنجو، ومن النجا الاعتصام بالسنة نجا. وكما جاء عن مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أنه قال السنة سفينة نوح، كما عند الهروي بسند صحيح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وهذا النفس كثير عن السلف رحمه الله وعن الأئمة من بعدهم، لأنه لا نجاة للعبد إلا بالاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو. مفهوم المخالفة في هذا الوصف أن من أعرض عن السنة فإنه هالك، يهلك عياذا بالله، ولا يهلك على الله إلا هذا. تنجو وتربح من الربح الذي هو ضد الخسران. وحقيقة الخسران في مصطلح الشرع أن يخسر المرء نفسه بما فيه خسرانه لحسناته وأعماله الصالحة إن كان من أهلها، لأن الله سبحانه وتعالى قال خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. وقال وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والخسارة الحقيقية خسارة النفس. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال الصالحة قال أتدرون من المفلس، كما في صحيح مسلم، قالوا من لا دينار له ولا درهم ولا متاع، فقال المفلس من أمتي من يأتي بحسنات ثم يأتي وقد سفك دم هذا وضرب هذا وظلم هذا، فيأخذ من حسناته ثم يؤخذ إذا انتفي يؤخذ من سيئاته من سيئاتهم فتطرح عليه فيلقى بالنار. هذا هو الخسران. فضد الربح الخسارة. ومن ترك الكتاب والسنة فهو أخسر الخاسرين عياذا بالله. نسأل الله العافية والسلام. وهذان البيتان تضمنا أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو منهج التلقي والاستدلال، وهو مبحث نفيس جدا تجده في عامة كتب أهل العلم. من أين يأخذ أهل الإسلام دينهم؟ من أين يأخذ أهل السنة دينهم وما يعتقدونه؟ من الكتاب والسنة. هذا منهج الاستدلال. قاعدة الاستدلال عندهم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وهذا مما تميزوا به عن سائر الفرق، فإن الفرق كلها التي خالفت الكتاب والسنة وخالفت أهل السنة والجماعة يقدمون النقل، يقدمون العقل على النقل، ويعترضون على النقل باعتراضات عقلية لا يتحد عقلهم على اعتراض واحد. وكلهم في تأويلاتهم كما اعترف بذلك الشهرستاني في كتاب الملل والنحل بأن التأويل مظنون من أهله وظن، فيتأولون هذه النصوص ويقعون في الظنون التي فروا منها بحجة أنهم لا يريدون ما في النقل من الظنيات. ولهم كلام يعني من أخطر ما يكون في كتبهم، حتى أنهم يقولون بأن هذا الكتاب وهذه السنة وهذا القرآن وهذه الأحاديث ليس فيها شيء من الحقائق التي دلت عليه، كما هو قول الباطنية والقرامطة ومن يسفسطون على طريقتهم، والأئمة قد ردوا عليهم. فمنهج الاستدلال والتلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة، أن يدينوا بهذا الأمر. وهذا الأصل الذي ذكره أبو بكر بن أبي داود رحمه الله، والذي جرى عليه كثير ممن صنفوا في الاعتقاد، لأنه هو الأصل الأصيل. ولهذا الإمام أحمد لما صنف رسالته المشهورة بأصول السنة، التي هي مشهورة أيضا برسالة عبدوس بن مالك العطار، لما صنف هذه الرسالة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين أن السنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ بمنهج الاستدلال. وهذا إذا مريت عليه في كثير من الكتب تجده على هذا المنهج. شيخ الإسلام لما كتب كتابه الواسطية أما قال ما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، ثم قالوا من الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه، وذكر حديث جبريل إلى آخر ما يقرره أئمة السلف. هذا الأصل تنتبه له، لأنه حصلت فيه المفارقة بين من يقدم العقل على النقل، أو من يقول بأن كما هو حال الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، ثم يأتيك المتصوفة الذين أخذوا دينهم من الفلسفة الإغريقية فيقولون الذوق والكشف ورياضة النفس وما يمرس عليه الإنسان نفسه حتى غلوا وبلغوا في الأمر مقالا، يعني هو من أكثر المقالات بأن النبوة قد تكون مكتسبة بشدة ما يفعله المرء من الرياضة، فقد تكون النبوة مكتسبة باعتبار المجاهدة وطول الصبر وما أشبه ذلك، وهذا من الضلال المبين. وأيضا من مصادرهم في التلقي مع الذوق والكشف الرؤى والمنامات، حتى يقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي إلى ما أشبه ذلك، وقال آخر منهم تأخذون دينكم ميتا عن ميت ونأخذ ديننا حيا عن حي، بمعنى أنهم لا واسطة بينهم وبين الله في تلقي الشرع. هذا مصدر التلقي، مصدر التلقي عندنا هو ما في الكتاب وفي السنة، وبهذا تقع السلامة في الدين والدنيا، لأن كل ما في القرآن هدى وبيان، وإنما يخفى ما يخفى على بعض الناس بسبب إما قلة العلم والاطلاع أو سوء القصد معه، وهذان السببان هما أصلا الضلال. الجهالة في الدين مع الكلام فيه فيعترض على أمر الله وشرعه وكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بالاعتراضات التي هي نتاج فكره الجاهل، فيعترض بجهله على نصوص الشرع، أو أن يكون له من العلم وحسن العبارة وجمال الأسلوب الشيء الكثير، إلا أنه له سوء قصد في تقرير باطله ومعتقده. نعم، واصل، نأخذ أبيات القرآن.
وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصح، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح.
طيب، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناظم مسألة من المسائل الكبرى التي وقع فيها الخلاف بين من ينتسبون إلى القبلة، وهي من أول الخلافات الواقعة فيها، إلا أن ظهورها وانتشارها كان في زمن المأمون ثم تولى الخلافة عبد الله بن هارون الرشيد، وإلا فإن هذه المقالة قد وجدت قبله، حتى سئل عنها أبو جعفر الصادق كما قال وتعجب من هذا علي بن المديني، لأن هذا صحيح عنه، فقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وكذلك جاء عن الإمام مالك وجاء عن أئمة قبل أن تقع فتنة القول بخلق القرآن، لأن بعض الناس يظن أن مسألة القول بخلق القرآن مسألة حدثت في زمن المأمون. لا، الفرق بين أنها حدثت قبله لكنها ظهرت وانتشرت في زمانه وتبناها قصر الملك والسلطان، وأخذ الناس عليها بالسيف والسنان. هنا الناظم رحمه الله سيذكر لنا جملا من قواعد العقائد التي هي كبرى مما حصل فيها النزاع والخلاف، ومن العجيب أنه لم يذكر مسألة العلو والاستواء في هذا النظم. وهذا النظم إذا قارنت بينه وبين أصول السنة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رأيت فيه تشابها كبيرا، إلا أننا لا نستطيع أن نجزم بأن نقول بأنه نظمه، لكنه نفس المباحث، وحتى ما ليس موجود يعني عامة المباحث، لأنه لم يذكر هنا اللصوص وقطاع الطرق وأمور أخرى مما ذكرها الإمام أحمد في أصول السنة، لكن أصول المسائل العقدية التي في أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل هي مذكورة أيضا في حائية ابن أبي داود، ولم تذكر هناك مسألة العلو والاستواء، ولم تذكر هنا أيضا، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى عند الكلام على صفة النزول عند الناظم رحمه الله. هنا قال وقل، وهذه اللفظة هذا الأمر حيث ورد معك في القرآن وفي السنة وفي كلام أهل العلم الذين يتكلمون في مسائل الاعتقاد، فإنها محمولة على قول القلب وقول اللسان، بمعنى أنه لا يكتفى فيها بقول اللسان ولا يجزئ ذلك، وإنما هي قول اللسان المواطئ لقول القلب، وإلا كان ذلك نفاقا، الله جل وعلا قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذا القول ليس معتبرا بالشرع، بمعنى أن يقول الإنسان ما ليس في قلبه هذا هو النفاق نعوذ بالله. ولكن يقول هذا القول كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا قولوا آمنا بالله بالعموم، وقل آمنا بالله في سورة البقرة وسورة آل عمران، وآيات كثيرة تنص على لفظ القول، ويكون الأمر مما هو متعلق بالاعتقاد، فإن هذا لا بد أن يكون، لأن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وقول القلب وعمل وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح كما هو متقرر في اعتقاد أئمة السنة. فإذا جاء هذا الأمر قل فإنه محمول على قول القلب وقول اللسان، وإلا لم يجزئ، حتى أنه إذا قاله بقلبه ولم يقله بلسانه أيضا لم يجزئه ذلك، فلا بد من قول القلب ولا بد من قول اللسان. وقل غير مخلوق، غير مخلوق يعني أنه ليس داخلا في المفاصلة والتمييز بين الخالق والمخلوق أن يقال إن القرآن مخلوق. قل غير مخلوق قطعا وجزما، غير مخلوق كلام ملكنا. وهذا لما وقعت الفتنة، كان فرضا واجبا ولازما. المسلمون لم يكونوا يعرفون إلا مقالة واحدة وهي أن القرآن كلام الله، فلما وقع القول بخلق القرآن لم يقبل الأئمة وعلى رأسهم الإمام أحمد إلا هذه المقالة، كلام الله غير مخلوق، حتى أنه لو قال كلام الله وسكت كان الإمام أحمد لا يرضاه، ويقول حتى يقول غير مخلوق، لأنه لما زادوا زدنا كما قال الإمام أحمد، لما زادوا زدنا وقال يا أهل البدع اسكتوا نسكت، فيحتاج إلى أن يصرح بهذه المقالة. وهذا اللفظ مما يفهمك الكثير من المسائل العقدية الزائدة في ألفاظ أئمة السنة التي اعترض عليها بعض الأئمة عندما حصل القول بما يناقضها، فإنهم لم يقولوا هذه المقالات ليزاحموا بها ألفاظ الشرع. الأصل في مسائل الاعتقاد أن تؤخذ بألفاظ الشرع، ألفاظ الكتاب والسنة، لكن لما أحدث أهل البدع البدعة احتاج العلماء إلى أن ينصوا على مسائل يؤكدون بها تحقيق ما تضمنه الكتاب والسنة، مثل ما فعل الإمام أحمد في قضية القول بخلق القرآن. نقول هذا لأنه اعترض على بعض الأئمة عندما قالوا كلام الله على الحقيقة، وعندما قالوا كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وعندما قالوا استوى على العرش بذاته، فإذا احتاج الأمر إلى توكيد من أجل رد ونقض مقالة القائلين بالباطل وجب استعماله. فالإمام أحمد رحمه الله الذي عصبت الفتنة برأسه مسألة القول بخلق القرآن، وهو الذي عانى منها وهو الذي وقف لها كما قال أبو ثور وقال غيره كما كان يسمع البرغوثي، بأن الله حفظ الدين يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بأحمد بن حنبل. فالشاهد أنه كان يقول بهذه المقالة وقول غير مخلوق، ولا يرضى بأن يقال كلام الله ثم يسكت. زادوا فزدنا، يا أهل البدع اسكتوا نسكت. أما أن يقول كلام الله غير مخلوق ثم تقول كلام الله وتكتفي بهذا، ولهذا الإمام أحمد لم يرضى بقول الواقفة. هذه هي الواقفة، الواقفة هم الذين لا يزيدون هذا اللفظ، يعني يقول كلام الله ويقف، وهذا لا يعفيهم. فهمت الآن؟ كلام وقل غير مخلوق كلام، والكلام هو الخطاب الذي يقع به المخاطبة، وهو ما يدخله الاشتقاق الأكبر ويقع في الكلام، ويعني بمعنى أنه لفظ خاطب به المتكلم. كلام مليكنا، ومليك ما اسمع إلا الصيغة هذه ملك ومالك جاءت تعرفونها مالكي على قراءة المدني نافع ومالكي على قراءة العاصم ملك يوم الدين ها وما وملك في الأجزاء الذي جرت العادة على أن الطلاب الآن في المتعلم يحفظونها لا الملك مر معنا الملك ومالك ومليك وعفوا وملك ملك ومالك ها أو عرفة في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهذه من الصيغ التي تنوع فيها إفادة أسماء الله سبحانه وتعالى الكمال المطلق فملك ومالك ومليك كلها من أسماء الله سبحانه وتعالى فعلى قراءة من قرأ مالك وملك كلها لأنها كلها في كتاب الله جل وعلا في مقعد صدق عند مليك مقتدر كلام الله والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذا الكلام وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال ربنا جل وعلا فأجره حتى يسمع كلام الله وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله وقالوا تمت كلمة ربك كلمة هنا مضاف وقرئت أيضا كلمات ربك صدقا وعدلا والكلام يقسم قسمين كلام الكوني والكلام الشرعي وكلام الله الكوني هو الذي يقع به الأمر والنهي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهذا لا منتهى له كما نعني بأنه لا منتهى له من جهة العموم الوصف الكاشف يعني لأنه الذي يقع به الأمر والنهي ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي يعني كلماته التي يقع بها الأمر والنهي وكذلك قوله سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ويحمل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم في حديث خولة بنت حكيم أعوذ بك من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق والنوع الثاني الكلام الشرعي وهو آياته الشرعية التي أنزلها على رسله فيها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى وهو يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء نثبت له الكلام كما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما ووصف الكلام بأجزائه وأفراده فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وكما قال سبحانه وتعالى وإذ نادى ربك موسى فوصفه بالندى والمناجاة في آيات كثيرة وهم يقولون بأن الوصف لأجزاء الشيء رافع للمجاز كما أنه التأكيد أيضا يرفع المجاز وكلم الله موسى تكليما هذا التوكيد إيش؟ توكيد فعل كلمة عندهم أن التوكيد يرفع المجاز عند من يقول به وكذلك ذكر بعض أفراد الشيء يدل على رفع المجاز ومع هذا لا يسلمون بهذا وهم يقولون بأنهم تطاحنة العربية الذين يرجع إليهم فيها لكن إذا جاء ما يخالف الاعتقاد ضاع الاستدلال وضاعت قواعد العلم والآيات في هذا كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام وصف ربه جل وعلا وأيضا منها القول وصف الكلام بالقول ووصفه بالصدق ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ولا هنا قال وقل غير مخلوق كلام مليكنا غير مخلوق ولا يتوقف فيه أيضا لأن الواقف جهمي أيضا كما قال الإمام أحمد وهنا تأتي مسألة اللفظية وتؤخرونها يعني ليس هذا محلها وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك الذي قررت لك وأمرتك به بقول قل غير مخلوق دان اعتقد قولا وعملا لزوما وحكما الأتقياء الذين أمرنا بأن نتبع سبيلهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع
مع الصادقين. فالصحابة وهم رأسهم ومقدموهم ومن بعدهم هم الأتقياء الذين أمرنا باتباع سبيلهم. دان الأتقياء وأفصحوا. ولهذا قال الإمام أحمد يقول كما يقول ولا يضعف، كما في رسالة عبد الدوس بن مالك العطار، لا يضعف أن يقول القرآن كلام الله، بل يصرح، وكلما استد الأمر وزاد الإشكال وجب التصريح في مثل هذا الباب. ولهذا مما يعني يحاربونهم التصريح بمثل هذا الأمر، حتى قال بعض منافقي المتكلمين الذين يدخلون، يعني ما نقصد النفاق، النفاق المطلق، المنافقين المتكلمين الذين يعتقدون هذا الاعتقاد، فإذا كانت الجولة والصولة لأهل السنة والجماعة قالوا إنما هذا تاريخ غبر، هذا صرحوا به. والشيخ حمود التويجري رد على أحدهم في هذا الباب بأنه لم يعد هناك أحد يقول بخلق القرآن، بينما هو يدافع عن أئمتهم ورؤوسهم في مثل هذا الباب، وما زال القول بخلق القرآن موجودا ومبثوثا في كتبهم، إلا أنهم يستعملوا بعض الأشاعرة التقية فيها مثل هذا الباب، حتى فضحهم البيجوري في شرحه على الجوهرة، فصرح في 3 مواضع بأن مؤدى قولهم هو القول بأن القرآن مخلوق، لأن القرآن مخلوق، وإلا فإن الأشاعرة فضول مثل هذه المقالة صريحة، وهذا وجدت في بعض كتبهم. دان الأتقياء وأفصحوا ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، لا تكو هيدا، هذا كما نهى عنه لما مر معنا في النهي، لا تكو في القرآن، يعني في مقالتك التي تقولها في القرآن بالوقف قائلا. ما الوقف؟ من خلال ما شرحنا قبله، القرآن كلام الله ويسكت في الفتنة والمحنة، ويسكت ويسكت مع ظهور البدعة، هذا لا يقبل منه كما قال الإمام أحمد، وهو أنه يتوقف. هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ هل أستطيع أن نقول إن القرآن غير مخلوق أو أقول بأنه مخلوق؟ بمعنى أنه إذا قال القائل القرآن مخلوق لم يعترض عليه، لما؟ لأنه قد وقف نفسه على خط لا يتعداه، فهو متوقف فيه. فمن جزم بمقالة هي إحدى القولين في التوقف لم يجوز له أن ينكر عليه. ولهذا شدد الإمام أحمد رحمه الله تعالى النكير على من قال بأنه متوقف في المقالة، يعني لا متوقف في أن القرآن كلام الله. انتبه لهذه، ليس متوقفا لأن هذا هو الذي دلت عليه النصوص، لكنه متوقف في مقالة من قال إن القرآن مخلوق. ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، كما تشبيه، يعني وما هو اسم موصول بمعنى الذي، يعني كالذي قاله أتباع لجهم، وهو جهم صفوان السمرقندي، والجهمية كما هو معلوم هم الذين يعطلون الأسماء والصفات ويثبتون الوجود المطلق، وبعضهم لا يثبت حتى وجودا مطلقا عياذا بالله. الوجود المطلق هو الوجود الذهني الذي ليس له وصف في الخارج، فلا يسمون الله بأسماء ولا يصفونه بصفات. والجهمية على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 3 طبقات تسعينية، جهمية الخالصة المحضة، وهم هؤلاء الذين ينفون مطلق الأسماء والصفات ويثبتون وجودا مطلقا، والجهمية المتوسطة وهم الجهمية الذين يثبتون الأسماء أعلاما محضة ويسلبون منها الأوصاف، وهؤلاء هم المعتزلة، وهم المعتزلة. والجهمية الأخف منهم وهم جهمية الأشاعرة الذين يقولون بإثبات بعض الصفات، وهذه الصفات هي التي يسمونها النفسية أو العقلية، وينبغي أن تعلم أن طريقتهم في الاستدلال ليست هي طريقة أهل السنة التي عبرنا بها قبل، فهم لا يثبتونها من جهة الاستدلال بأنها في الكتاب والسنة، ولا يثبتونها من جهة الحقيقة، لكن نحن نقول أو قال أئمتنا بأنهم يثبتون هذه الصفات باعتبار أنهم قد صرحوا بإثباتها، وهذا قول متأخري الأشاعرة في 7 الصفات التي يصفونها. وإن كان الكلابية الذين هم أصل قول الأشاعرة يثبتون الصفات الذاتية، هذا مجمل. لماذا سموا كلهم جهمية؟ سموا بالجهمية لأنهم لا يمكن أن ينتفوا من إثبات الصفات وأن يعطلوا الصفات إلا بأصل جهم القياسي، وهو التشبيه ثم التعطيل. فيبتدئون بالتشبيه فيما يسمعونه من النصوص، ثم يهربون إلى التعطيل بحجة التنزيه، كما عبر شيخ الإسلام ألبسونه التعطيل الذي ألبسونه لباس أو ثوب التنزيه. وإمام التعطيل هو فرعون، كما قرر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في البعلبكية أو في المراكشية، وإمام التعطيل جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يا هامان ارني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. قال ابن خزيمة: وإنما قال ذلك لأن موسى أخبره بأن ربه فوق سماواته، فهو أراد أن يفعل هذا، وهذا هو محض التعطيل عياذا بالله. هو يقول: لا تكو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم، وليست هذه المقالة هي التي انفردوا بقولها، بل كل مقالات الضلال موجودة عند جهم بن صفوان. ثم بعد ذلك تنازعه الناس، فمنهم من أخذ منه الإرجاء، ومنهم من أخذ منه تعطيل الصفات، ومنهم من أخذ منه القول بالقدر، ومنهم من جمع هذه البوائق كلها، أعوذ بالله من ذلك. كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، كما قال في الله وأسجحوا، يعني ركنوا ومالوا وخضعوا لهذه المقالة مع تصريحهم بها، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ثم قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه مسألة اللفظية. إذن ذكر لنا الناظم رحمه الله تعالى مقالات الجهمية الثلاث، مقالات المبتدعة الثلاث: القول بخلق القرآن، الوقف فيه، القول باللفظ. مر معنا الكلام على هاتين المسألتين، بقيت مسألة اللفظ. مسألة اللفظ هذه وقعت في زمن الإمام أحمد، ولم يتكلم فيها أحد من الأئمة من قبله، وأنكرها الإمام أحمد إنكارا شديدا لأنها مفضية إلى القول بخلق القرآن. ومن فقهه رحمه الله تعالى رأى بالصدع وصد الباب في وجوه المبتدعة الذين يأتون بألفاظ ليست في الكتاب ولا في السنة. لماذا نقول هذا؟ لأنه جاء بعده أئمة ففصلوا في القول، فقالوا: إن كان أراد اللفظ الذي هو اسم الفعل فهذا حق، بمعنى أنه نطق المرء وكتابته وما أشبه ذلك، وإن كان أراد اسم المفعول الذي هو الملفوظ به هو القرآن فإن هذا لا شك أنه باطل. قد ذكر هذا غير واحد من الأئمة. ثم لخص هذا إجمالا شيخ شيوخنا الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في نظمه للسلم، فقال: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكن ما المتلوه قول الباري. وهنا جاءت مسألة خلق أفعال العباد ومسألة اللفظ بالقرآن، وهي مسألة كما ذكرت لكم في أول المجلس لما قال فيها الحافظ ابن جرير الطبري: وأما مسألة اللفظ بالقرآن في صحيح السنة فإنه ليس فيها قول عن إمام يتبع ولا صحابي يقتدى، وإنما قول من في قوله الغناء، إلى أن ذكر كلامه. ثم قال: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، فإنه قد حدثني أبو إسماعيل الترمذي أن ثم ساق إلى الإمام أحمد أنه قال: اللفظية جهمية. فهم قولهم يرجع إلى قول جهم صفوان. ولا تقل القرآن خلقا قرأته، لا تقل القرآن خلقا قرأته، يعني أن قراءتي بالقرآن مخلوقة، رأبا لسدا لهذا الباب، استعمال سد الذرائع. ولا الإمام أحمد يعرف ما هو الفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول، واللفظ والملفوظ، فاللفظ مخلوق والملفوظ كلام الله سبحانه وتعالى، ولهذا تتمايز أصواتهم وكتاباتهم وما أشبه ذلك. ولا تقل القرآن خلقا قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح. إذا قرأ القرآن ماذا يقال؟ كلام الله. إذا قرأ القرآن يعني سمعنا كلام الله من فلان باللفظ يوضح. وأراد هذا أنهم إنه إنما يقصد، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع؟ من هذا المخلوق، كان من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أحد من من الخالق. نعم، لا نحتفي إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنتم مجالكم يوم السبت، والسبت هو أضغط يوم.